الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، في كتاب الجنايات منه، قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. قوله رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، يعني ثلاثة: أبو داود والنسائي وابن ماجة. الرابع الترمذي استثناه، قال إلا الترمذي، فرواه أبو داود وابن ماجة والنسائي وأحمد الذي بدأ به المؤلف، وقال: وفيه إسناده اختلاف، والاختلاف هذا في الوصل والإرسال. وصحح جمع من أهل العلم أنه موصول. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله. قضى هنا تحتمل أنها تكون قضى من القضاء أو شرع، أو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني تحتمل المعنيين، قضى بمعنى حكم وبمعنى شرع. قضى بماذا؟ بأن حفظ الحوائط هي البساتين، سميت حوائط لأنها في الغالب تحاط بحائط يمنع الوصول إليها في الغالب، وفي بعضها بعض المزارع لا حيطان لها. أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، هم مسؤولون عن حفظها، فلا تصل إليها البهائم ولا تدخلها، لأنهم فيها ويعملون فيها، وسهل عليها أن يصونوها ويحموها من دخول المواشي والبهائم عليها، لأنهم فيها سهل عليهم، فإذا عليهم حفظها. ولو فرطوا في ذلك ودخلتها البهائم وأفسدت بعض ما فيها لا شيء لهم، إلا في حالتين، أو يعني في بعض الحالات ذكرها العلماء، قالوا: إذا كانت هذه البهيمة الدابة إذا في النهار لا 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 يضمن صاحبها إلا إذا كان راكبا عليها، لأنه يستطيع أن يصرفها، يستطيع أن يمنعها من الدخول، إلا إذا كان راكبا عليه وهو معها، يعني أطلقها في النهار، فإنه في هذه الحال يكون ضامنا، لأنه يستطيع أن يكفها. أما في غيرها فأصحاب الحوائط هم الذين في النهار عليهم حفظ بساتينهم ومزروعاتهم، لا تفسدها البهائم، لأنهم فيها وسهل عليهم أن يرعوها ويحفظوها ويصونوها. وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، يعني العدل، هذا هو العدل. في الليل أهل المزارع ينامون من تعب النهار وكد النهار والمعاناة في العمل في المزرعة في النهار، في الحر وفي البرد وفي غير ذلك، فهم في الليل ينامون ويستريحون. والبهائم الماشية وخاصة الإبل في الليل، لأنها الإبل والغنم كلها يعني تكون الإبل في معاطنها. وفي الأخير استحدث الناس الآن حظائر لها تكون فيها البهائم في حظائرها في أماكنها في يعني يسمى الأعطان وغيرها. وليست من عادتها أن ترعى بالليل ولا هي حاجتها إلى الرعي في النهار، فلا يمكن أن تمنع من هذه الحاجة. فعلى صاحب وهو يعني في مزرعته ومنتبه لكل ما يدور حوله، فسهل عليه أن يحوطها ويصونها. وهؤلاء لكن في الليل هؤلاء ينبغي عليهم أن يحفظوا مواشيهم، لأنها لا حاجة لها إلى الخروج ليلا، لا حاجة إليها، هي إنما ترعى عادة إنما ترعى بالنهار، وحاجتها للرعي بالنهار، وهذا هو المعتاد. أن لا, 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 لا يقول لي واحد أنا والله رأيت في الليلة المقمرة إبلا في الصحراء ترعى، نعم موجود، لكنها ليس هذه هي العادة الغالبة، ليست هذه هي العادة الغالبة. وربما أمن صاحبها في الصحاري التي لا 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 مزارع فيها، قد يكون هذا، لكن لو أتلفت شيئا فهو ضامن في الليل. لماذا؟ لأنه لم يحفظها وفرط في ذلك وخالف تعاليم الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفظ المواشي في الليل على أهلها، ثم قال وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، يعني عليهم ضمان ما أفسدته بالليل، أما بالنهار لا، إلا في الحالة التي ذكرناها إذا كان معها راكب عليها أو نحو ذلك، فإنه يستطيع يعني في هذه الحالة. وإن كان في الأصل في النهار أنها على الحفظ على صاحب الزرع، لكن هذا راكب عليه معناه مفرط أو راضي بهذا الفعل بهذا الإفساد. فهذا الحديث يعني فيه تنظيم لهذه الحالة. الحديث قيل بأنه مرسل، وهو الذي أشار إليه الحافظ، والمرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله، يعني لم يذكر الصحابي، الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي لم يذكر فيه. ولذلك في بعض النظم يقول ومرسل ما منه الصحابي سقط، وإن كان عليه ملحوظة، لكن المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الدقائق في علم المصطلح لا نحتاج إليها في هذا. وقال بعضهم بأنه ومن ممن صححه موصولا الشيخ الألباني، قال وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد في كتابه التمهيد هذا الحديث وإن كان مرسلا، يعني كأنه يرى أن الأرجح عنده أنه مرسل، وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة الثقات وحدث به الثقات، أرسله الأئمة وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل، وجرى في المدينة به العمل. يعني حتى لو فرضنا أن الصواب أنه مرسل فهو يعني مرسل قد كان عليه العمل، و يعني يحتج به، واحتج به الفقهاء، احتج به الأئمة، احتج به الثقات، رواه الثقات. هذا الحديث لو سأل سائل ما مناسبته للجنايات، أنا في كتاب الجنايات وهذه إبل ترعى أو تحبس لا ترعى في الليل، فما مناسبته للجنايات؟ والجنايات ضرب ودم، مناسبته أن إفساد المواشي يعتبر جناية، ولذلك أدخله الحافظ في كتاب الجنايات، لأن إفساد المواشي الزرعة يكون جناية، فاعتبره جناية وهي كذلك. الحديث من الفوائد والأحكام التي تؤخذ منه أن الواجب على أصحاب البساتين، أن الواجب عليهم حفظها بالنهار كما قلنا، لأنهم منتشرون فيها ويعملون فيها، وأما أهل المواشي يعني يضمنون ما أفسدت مواشيهم بالليل. لماذا؟ لأن أهل البساتين يعني يرتاحون في الليل، وهذه ليس من عادتها أن ترعى، وهو وقت يعني وقت حفظها في أماكنها المخصصة لها. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع يعني العلماء، هذا الإجماع يقول، يحكي الإجماع، وهو الآن نووي ممن يكثر في حكاية الإجماع. قال: أجمع العلماء على أن جناية البهائم، شوف سماها جناية، ولذلك هذا هو المناسب، مناسبتها لكتاب الجنايات، أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها، لا ضمان فيها. لماذا؟ أن تحفظ مرزعتك أنت فيها، وتستطيع في النهار أن تحميها، ولا يشق ذلك عليه ما دام فيها هو أو عماله أو نحو ذلك. لا ضمان فيها، ثم يستثني ما ذكرت لكم فيقول: إلا أن يكون معها سائق، يعني يسوقها، يمشي خلفها، يعني بعضه لا يركب كالبقر مثلا، يسوقه سوقا أو غنم، فإلا أن يكون معها سائق أو قائد بحبل ونحوه. فجمهور العلماء وذكروا أنه راكب، يعني قد يكون راكب عليها إذا كان مثل الجمال ونحو ذلك، فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته، وهذا هو المعقول، لأنه فرط أن يكون معها. وجمهور العلماء قال على ضمان ما أتلفته، وأما إذا أتلفت ليلا فمذهب الشافعي وأحمد الضمان على صاحبها في الليل، وأيضا مالك، هو لم يذكر مالك لكن أيضا مالك معهم، يعني صار جمهور ما الشافعي مالك والشافعي وأحمد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا ضمان على أصحاب البهائم فيما أتلفت لا في الليل ولا في النهار، إلا أن يكون صاحبها راكبا عليها أو قائدا أو سائقا أو مرسلا، هكذا في كتاب هو عمدة في المذهب الحنفي، وهو بدائع الصنائع. لكن الراجح الذي يدل عليه الدليل هو قول الجمهور، وهو التفريق بين الليل والنهار، والتفريق بين في النهار بين من يكون راكبا أو قائدا أو سائقا للبهيمة، فإنه يضمن لأنه يستطيع منعها ولم يفعل. هذا الحديث يعني قد يأتي إنسان وهو حق أن يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، يعني هدر، يعني ما أفسدته العجماء وهي البهيمة جبار، يعني هدر، يعني لا ضمان فيها. فكيف نقول هذا مع هذا الحديث؟ ما الجواب على هذا؟ العجماء جبار يعني لا ضمان فيما أتلفته ويكون مهدرا. قال أهل العلم أن هذا الحديث، حديثنا هذا، حديث البراء الذي يقول أن الحفظ في الليل حفظ البهائم في الليل على أهلها وحفظ البساتين في النهار على أهلها. يقولون هذا مخصص لذاك الحديث، ذاك الحديث عام. العجماء الأصل فيها أن تكون جبار، أي هدر، ما أتلفته جنايتها هدر، إلا في هذه المسألة، فهذا مستثنى من ذلك العموم. إذن هذا مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، فهو مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، فيكون هذا جمعا بين الحديثين ولا اختلاف بين الحديثين. وهكذا لا يمكن لسنة صحيحة أن تختلف، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض أبدا، وإن وجد ما يظن أنه تعارض فإما أن يكون أحد النصين غير صحيح والثابت هو المعمول به، وإما أن يكون المتلقي ما فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ففهمه خطأ وظن أن بين الحديثين معارضة ولا معارضة في الواقع. إذن لا يخلو ما جاء ظاهره متعارضا في السنة أو في نصوص الشرع، ظاهر نحن نقول ظاهره لا حقيقة، أما في الحقيقة فلا تعارض، لا تعارض في الحقيقة بين النصوص الشرعية الصحيح منها. فإما إذا وجدنا وأشكل علينا وفهمنا منه ظاهرا تعارضا، فإما أن يكون أحد النصين غير صحيح، إذن سقطت دعوة التعارض، فهذا غير صحيح ولا يعارض الصحيح بغير الصحيح. وإما أن نكون نحن لم نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا العلة في فهمنا لا في النص، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو متوافق لأنه وحي والوحي لا يختلف، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي كله وحي من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للوحي أن يتعارض. فنحن نقول إما العلة في عدم الثبوت أو في عدم الفهم، والله تعالى أعلم. ثم انتقل إلى حديث آخر، لأني أنا أذكر بالعنوان، العنوان هو باب قتال الجاني، وشرحناه بالأمس، وهو المعتدي على شخص يقاتله ويدافعه بالتي أحسن كما قلنا أمس، وشرحناه شرحنا فيما نحسب كافيا. باب قتال الجاني وانتهينا منه، وقتل المرتد هذا الجزء الثاني من هذا الباب، وهذا أول حديث فيه، وهو عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وعن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، هي كافرة ليست مسلمة، المسلمة لا تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألأشهد فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات. عندنا هذه ثلاثة أحاديث في المرتد، لأن من يشتم النبي صلى الله عليه وسلم كافر. نأخذ أولا حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى، الحديث يعني الحافظ ابن حجر كما أكررها لأن الحضور يتجدد، أن الحافظ ابن حجر قد يختصر الحديث ويكتفي بموضع الشاهد منه ويكون الحديث أطول مما ذكر، وهذا منه أصل الحديث هكذا. عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس اسمه، قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين من قبيلته، لأنه أشعري وهذان أيضا أشعريان، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، يعني ظاهر أنهم صحبة وأنهم متفقون على ما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك. والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، يستعمل السواك. فكلاهما سأل، يعني كلا الرجلين الأشعريين اللذين جاء مع أبي موسى سأل، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه عملا إمارة، سأل النبي عملا أن يؤمره أو على بلد أو نحو ذلك، يعني سأله كل واحد منهم سأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، يعني ما هذا؟ ففهمها، فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. قال قلت يدفع الشبهة عن نفسه أنهم ما اتفقوا على أن يأتوا ليسألوا الإمارة أو العمل، عمل يعني غالبا يسمونها الإمارة أي عمل حكومي. قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في نفسهما، أنا لا أدري أنهما سيسألاني، كل واحد منهم يسأل يا رسول الله ولني ولاية، ما أدري أنا، وما شعرت، يعني ما دريت، أنا ما دريت أن الغرض من مجيئهما معي هو أن يسألا عملا، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. فهذا اعتذار من هذا الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله قال هو يصف الحالة التي حول هذه القضية والتي كان النبي عليها، فكأني لأنه قال أول أن النبي يستاك، أول الحديث قال والنبي يستاك، قال فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفلته قلصت عليه، يعني شفته النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع عذر أبي موسى وسمع طلب الرجلين، قال يعني عاد للقصة أبو موسى بعد أن ذكر عذره واعتذاره للنبي صلى الله عليه وسلم ووصفه يعني عملية السواك ووضعه، قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عاد للرواية الأول كان من كلامه لكن هذا ما، فقال لن أو لا، يعني إما قال لن أو قال لا النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا نستعمل على عملنا من أراده، يعني الذي يطلب عملا من النبي لا يوليه إياه لأنه قد لا ينجح فيه، قد يكون لغرض في نفسه يريد أن يصل إلى طمع يطمع فيه. فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن أنت الذي لم تطلب، أنت يا أبا موسى، لكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن أميرا وقاضيا ومعلما، رضي الله تعالى عنه، وكان فقيها من فقهاء الصحابة. ثم أتبعه، هو أرسل أولا أبا موسى إلى اليمن، ثم أتبعه أي أرسل بعده أيضا في المهمة نفسها معاذ بن جبل. فلما قدم عليه، يعني قدم معاذ على أبي موسى في اليمن لأنه قبله، وهذا جاء من المدينة وذهب بعده، فلما قدم عليه ألقى إليه وسادة، يعني شيئا يجلس عليه، ألقى المضيف أبو موسى إلى الضيف الذي هو معاذ وسادة، قال انزل، لأن ما زال على راحلته، انزل. وإذا رجل عنده، عند أبي موسى، موثق يعني مقيد، قال ما هذا؟ ما زال معاذ على راحلته، قال له انزل وهيأ له المكان والوطاء الذي يجلس عليه ويتكئ عليه، انزل. قال ما هذا؟ يعني ما شأن هذا الرجل الموثق المقيد؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود. فأنا اتفقنا أمس أن المرتد هو الذي كان مسلما ثم ترك الإسلام إلى دين آخر، سواء كان إلى دينه الذي كان عليه أو إلى دين آخر، فأسلم ثم تهود. قال اجلس، كرر عليه طلب الجلوس، يريد. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات يقول هذا الكلام، ثلاث مرات يقول معاذ، يقول لا أنزل من ظهر الراحلة حتى يقتل، هذا قضاء الله ورسوله. قال هذه ثلاث مرات كررها، فأمر به فقتل. ثم انتقل الحديث إلى أمر آخر، قال تذاكر قيام الليل، فقال أحدهما، يمكن ينفع هذا يذكر بشيء نقرأه، فتذاكر قيام، ثم تذاكر قيام الليل، فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام. هذه السنة، لا يقوم الليل كله، يقوم وينام. وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، لأنه يتقوى بها، يتقوى بها على العبادة، يتقوى بها على العمل الذي يكف به وجهه وأهله ويقوم بالعمل، ولا قد يكون موظف ويترك أعمال الناس وينام. أنا والله سهرت البارحة أراجع القرآن الكريم ولا أدرس السنة ولا لا عندي، أو أصلي، ها؟ لا، أنت عندك ميزان، يعني تجعل وقتك تزن به وقتك، وقت للعمل، وقت للنوم، وقت للأهل، وقت للضيوف، وقت هكذا. هذا هو أصل الحديث. أما لفظ رواية أبي داود الثانية، قال عند أبي داود، يعني أنه استتيب، يعني لأن ستأتينا الآن في دراسة الحديث، ليش لا 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 هذا الحديث الذي الجزء الذي ذكر الحافظ أو الذي قرأناه الآن من الصحيح وهو التام، ليس فيه استتابة. ولذلك هل يستتاب المرتد أو يقتل من غير استتابة؟ جاء الجواب في رواية عند أبي داود، واسمعوها إن شئتم. يقول أبو داود عن أبي طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة هو ابن أبي موسى، عن أبي موسى قال قدم علي معاذ وأنا باليمن، ورجل كان يهوديا فأسلم ثم فارتد عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال لا أنزل حتى يقتل، فقتل. قال أحدهما يعني الآن عندنا الرواية عن أبي موسى من رجلين، من طلحة بن يحيى ومن بريد بن عبد الله. الراوي عنهما قال قال أحدهما، وكلاهما ثقة، بريد وطلحة بن عبد الله، قال أحدهما لكن لم يبين، ربما يعني أشكل عليه واشتبه عليه ونسي من القائل. وكان قد استتيب، يعني الرجل استتيب، والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا يوضح أنه قد استتيب. قال أحدهما وكان قد استتيب قبل ذلك. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال قد استتيب، يعني وهذا دليل لمن قال بأن المرتد يستتاب. وهناك دليل آخر أيضا سنذكره، امرأة يقال لها أم مروان أيضا عرض النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت، فقال اعرضوا عليها الإسلام، فهذا دليل على أن المرتد يستتاب. حديث ابن عباس الأول وهو من بدل دينه فاقتلوه، الحكم واحد، من بدل دينه بمعنى ارتد، وهذا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. أما حديث الرجل الأعمى وأقرأه عليكم، وهو رجل من المؤمنين وغار على النبي صلى الله عليه وسلم فقتل هذه الفاجرة التي كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعنه رضي الله تعالى عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن أعمى كانت له أم ولد. أم ولد هي الأمة الجارية المملوكة، إذا ولدت من سيدها تسمى أم ولد، يعني جامعها سيدها فولدت منه ولدا تسمى أم ولد، أم الولد. هذا الأعمى الرجل المؤمن كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشك أحد أنها كانت كافرة، أنها كانت كافرة، وتقع فيه، تقع يعني تسبه. فينهاها هذا الرجل زوج سيدها، ينهاها فلا تستجب فلا تنتهي، هكذا في الحديث، فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المغول، يعني الرجل خلاص ما عاد يصبر عليها، لا تنتهي، لا ترعوي عن غيها، فأخذ المغول، المغول عصا في رأسها حديدة كالرمح، وطعنها، اتكى عليها على بطنها، واتكى عليها يعني فجعله في بطنها، جعل المغول هذا وهو عصا صغيرة في رأسها حديدة كالرمح، فطعن بها في بطنها، قال فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اتكى معلوم يعني اتكى، تحامل عليها بشدة حتى يعني يغرز هذا في بطنها المغول، فقتلها. فبلغ ذلك هذا العمل، عمل هذا الرجل وسببه القصة، بلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألاشهدوا فإن دمها هدر، فإن دمها هدر، يعني لا مقابل، أهدر دمها وأسقط القصاص، وأسقط عنها القصاص فيها، لأنها شتمت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقام عليه الحد، حتى لو أظهر التوبة، بينه وبين الله هذا التوبة، من تاب تاب الله عليه، لكن هو يجب أن يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بأن المرتد هو الذي يبدل دينه، يترك دينه إلى دين آخر. أنا أعدت الكلام لأصل إلى قول ابن قدامة، ابن قدامة أبو محمد صاحب المغني الإمام الحنبلي، قال في المغني: المرتد أغلظ من الكافر الأصلي. المرتد أغلظ، يعني كفره أشد من كفر الكافر الأصلي، لأن هذا على دينه، لكن هذا أسلم وعرف ما في الإسلام من الخير وحلاوة الإيمان، ثم بعد ذلك تركه، فهو يقول بأن ذنبه وكفره أغلظ من كفر الكافر الأصلي. استدل بحديث ابن عباس من قال إن استتابة المرتد غير واجبة، لأنه قال من بدل دينه، ولهذا هو أعاده الحافظ وإن تقدم، من بدل دينه فاقتلوه، لم يقل فاستتيبوه ثم اقتلوه، فقال أنها الاستتابة غير واجبة ولكنها مستحبة، ولكنها مستحبة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المرتد ولم يأمر باستتابته، ولو كانت واجبة لأمر بها، هذا القول الأول في المسألة هل يستتاب أو لا يستتاب. القول الثاني أنها تجب قبل قتله، وهو مذهب مالك والمشهور عند الشافعية والمشهور أيضا عند الحنابلة. واستدلوا بقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، وبحديث جابر بن عبد الله، هذا الذي أشرت إليه في الأول، حديث المرأة أم مروان، وبحديث جابر بن عبد الله أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام مرة أخرى: أسلمي، توبي إلى الله، وارجعي إلى دين الإسلام. قال: فإن رجعت وإلا قتلت. فهذا دليل قوي، لكن في إسناده مقال، في إسناده معمر بن بكار، لكن استدل به، يعني نحن هنا نذكر أدلة الفريقين من باب العدل. في حديثه وهم ولا يتابع على أكثر حديثه، على يعني عنده حديث يمكن يتابع عليها وتقبل، لكن أكثر حديثه ينفرد بها، وهو ليس صالح لأن ينفرد بحديث وحده لأنه ضعيف، والحديث الذي ينفرد به الضعيف عند علماء المصطلح يسمونه منكر. المنكر هو ما تفرد به الضعيف، ما تفرد به الضعيف. وقال البيهقي في الصغرى، يعني في سننه الصغرى، البيهقي عنده الكبرى والوسطى والصغرى سنن، فقال: وروينا، يعني هو اختصر الإسناد، يعني بإسناده، وروينا بأسانيد مجهولة أن امرأة، فذكر الحديث. فالحافظ البيهقي يرى أن أسانيد مجهولة إذا كان غير هذه، أما إذا كان يقصد بهذا الرجل الذي هو معمر بن بكار فهو معلوم الحال، ولا يقال المجهول إلا إنسان تجهل عينه لا يعرف، يعني أصلا لا يعرف رجل اسمه فلان، أو تجهل حاله، يعرف شخصه ولكن حاله من حيث الثقة وعدم الثقة لا تعرف، فهذا يقال هو الأول مجهول العين الذي لا يعرف بحال من الأحوال. محمد بن عبد الله، من هو محمد بن عبد الله؟ لا أحد يعرفه، فهذا عينه مجهولة، وهذا يعني لا يقبل بحال ولا يحتج به ولا حتى يعني ينتفع بمتابعته على الأرجح. والآخر مجهول الحال يسمى المستور، يعني أمره مستور، حاله مجهولة، ولذلك يطلقون عليه مستور ويطلقون عليه مجهول الحال، فهو مستور الحال لا يعرف هل هو ثقة أو ليس بثقة. فهذا إن توبع وجد ما يقويه من تابع، يعني راوي آخر يروي عن شيخه أو عن شيخ شيخه ويوافقه على هذا فيتقوى، أو شاهد حديث آخر عن صحابي آخر ويكون بإسناد يقبل في الشواهد، ويكون في بإسناد يقبل في الشواهد. فالحديث كما ترون يعني فيه مقال، والله تعالى أعلم. ولكن هذا هو عمومات الشرع تدل على أنه يستتاب. في الحديث منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهي غيرته على الإسلام وقوته في أمر الله، وقوته في أمر الله رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا دل على حفظ الدين، وجوب حفظ الدين وصيانة الدين. ولذلك الذي يرتد عن الإسلام بعد أن عرفه وعاش فيه وذاق حلاوته فإنه هذا حده، أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، فدمها هدر وهو قتلها ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلها، لكن هل لنا أن نقتل جارنا مثلا؟ لا، لأن هذا يسبب فتنة. وهذا فيه إقامة الحدود على المماليك، فيها حديث، فيها حديث أخرى في إقامة أن الرجل يقيم الحد على مملوكه. فلكن صيانة للأمن العام لا يجوز لنا أن نفعل هذا. فلا يفهم واحد أنه خلاص إذا سمع، خاصة في بلد مسلم، وبلد لو رفعت هذا يعني استنكر عليه، ألا أن يفعل ما هو مشروع من الإبلاغ عنه، أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب قبل قتله، لأن هذا لم يستتاب. هو ربما يأتي واحد ويقول هو نهاها ونهاها ونهاها، هل يقوم هذا مقام الاستتابة؟ لكن العلماء قالوا لا، لم يعني أخذوه أنه لا يستتاب قبل قتله، وهذا مأخوذ ليس من هذا بل من حديث ابن عباس، من حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، هذا عموما. وساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، ساب النبي كافر، فهو مبدل لدينه من هذه الحيثية. أن قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة دقيقة جدا، يعني كان معروفا عند الصحابة أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، ولذلك هذا الرجل قتل هذه المرأة التي هي أم ولده. أن جميع الناس أن سب النبي صلى الله عليه وسلم مبيح للدم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقدمون على شيء كبير مثل هذا من غير أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن عندهم علم سابق بأنه يقتل، فقتلها لسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي كتاب الجنايات، ونبدأ في كتاب الحدود. كتاب الحدود، ويبدأ بحد الزنا، فإن شاء الله في الجلسة القادمة. ولي خطر ببالي شيء عند صلاة المغرب، أرى بعض المصلين مسألة التباعد الجسدي، هذه دعت إليها الحاجة وأفتى بها العلماء وأمر بها ولي الأمر، لكن هذا أمر واضح للجميع. الذي أريد أن أنبه عليه هذا الذي يأتي ويقرب لا يأخذ المسافة الموصى بها طبيا ولا يتبع السنة والشرع في المصافة، فيكون قد حقق المخالفة الشرعية حققها تماما وجعل فرجة للشيطان، ولم يحقق الأمر الذي دعت إليه الحاجة في التباعد، لأنه هو قرب فأصبح يعني لا أخذ بالشرع في ما أمر به الشرع في رص الصفوف، ولا أخذ بماذا بما دعت إليه الحاجة وأفتى به العلماء، ما أخذ لا بهذا ولا بهذا، فحقق المخالفة فقط ولم يحقق سنة أبدا. إما أن يصاف وإما أن يبتعد، أما أن يأتي بين منزلتين هذه ما فيها، لا بد من أحد الأمر، فهذه يغفل عنها كثير من الناس. أنا في المغرب الآن واحد التفت يمين وشمال والله دخل بين اثنين، طيب وفيه أقل من نصف متر بينه وبين الذي عن يمينه وأقل من نصف متر بينه وبين الذي عن يساره، طيب أنت لست مع المتصافين المتراصين ولست مع الذين أخذوا بالرخصة من أجل الحاجة فتباعدوا، فعلينا أن نتنبه لهذا يا إخوان. هذه يعني عمل لم يحقق شيئا إلا المخالفة، مخالفة الشرع في الصورتين، فنتنبه لهذا، فإما تراص وإما الأخذ بالرخصة وما دعت إليه الحاجة وأفتى به العلماء أهل الثقة والمكان العلمية التي تبيح لنا أن نتابعهم ونأخذ بفتواهم. ثم ملاحظة أخرى، ألا يخشى على نفسه من الإعجاب هذا؟ يعني الناس كلهم لابس كمامة ويتباعد وهذا ما شاء الله، يعني أنا المتوكل، ألا يخشى على نفسه من الإعجاب والعجب؟ العجب مصيبة من المصائب، فربما يخطر في باله ويوسوس له الشيطان فيعجب بعمله هذا، فربما وصل إلى إحباط أو نحو ذلك، نسأل الله السلامة. فالإنسان دائما يحافظ على عمله، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا للحق وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك اتباع العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح الذي يرضى به ربنا عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.